سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فأكرر ما ذكرته بالأمس من الدعوة، ندعو الله جل وعلا أن يتقبل حج من حج، وأن لا يحرم من لم يحج أجر الحج. فنية المرء تبلغ ما لا يبلغ عمله، وإن كانت هذه الكلمة التي سارت بها الركبان ليست حديثا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن دلالتها عظيمة جدا وصحيحة. إنما الأعمال بالنيات، فالإنسان قد يعمل عملا عظيما بدون نية فلا ينفعه، وقد ينوي عملا ولم يعمل فيكتب له العمل. فمن نوى الحج ولم يحج لعارض أو سبب مشروع فإنه يكتب له أجر الحج بفضل الله ورحمته. فأسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في الجهود التي بذلت. فحج هذا العام كما نقل من حج كان حجا متميزا، مع مراهنة الأعداء وبالذات المجوس الرافضة على فشله، فكان من أنجح مواسم الحج، وهذا بفضل الله جل وعلا. ثم تأثير التوحيد في حضور هذا الحج العظيم، فهناك جهود بذلت من المسؤولين وغيرهم ومن الحجاج، حقيقة أغاضت الأعداء وشفت صدور المؤمنين. فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعم وأن يكفينا شر الابتلاء والفتن. وحديث اليوم سيكون عن هذا الموضوع بإذن الله، هو حديث عظيم سنستمع إلى قراءته من الشيخ عبد العزيز العقيل، فإذا قرأه سأقف معه بإذن الله، مع أن الحديث على قصر كلماته فهو مليء بالعلم والوقفات، وما سألقيه اليوم لا يعتبر إلا مختصرا لدلالة هذا الحديث. أسأل الله أن يوفق وأن يسدد، ونستمع إلى قراءة الشيخ عبد العزيز، وفقنا الله وإياكم لكل خير وإياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب التحذير من الابتلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا.
هذا الحديث كما قلت حديث عظيم، ونحتاجه دائما وأبدا بخاصة اليوم. فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. نسأل الله ألا نرى هذا اليوم، وقد رآه ويراه الآن عدد من إخواننا في أقطار الأرض ومشارقها، يرونه في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي بلاد الشيوعية وغيرها. سأبدأ أولا بوقفات حول التبويب، ففي صحيح مسلم مع أنني باب التذكير، الإمام مسلم لم يضع لأحاديثه أبوابا، سرد الأحاديث سردا بخلاف الإمام البخاري، فإنه جعل الكتاب وقسم الكتاب إلى كتب وأبواب، ولذلك ظهر فقه الإمام البخاري من خلال تبويبه في صحيحه ثم يسرد الحديث دون شرح. الإمام مسلم سردها سردا، فجاء من بعده وقسموا صحيح مسلم على الأبواب، ولذلك ينبه لهذا الأمر، لأن البعض يتصور أن الذي وضع الأبواب هو الإمام مسلم، فليس كذلك. وهذان الكتابان كما تعلمون هما أصح الكتب بعد كلام الله جل وعلا، فلا ينظر لمن يطعن فيهما، فقد تلقتهم الأمة بالقبول، وإن وجدت أحاديث معدودة في صحيح مسلم وقف عندها بعض العلماء لا تؤثر في هذه القاعدة التي ذكرتها، فنقول إن ما فيهما صحيح وهما أصح الكتب بعد كلام الله جل وعلا. أقول الذي بوب لصحيح مسلم جعل العنوان لهذا الحديث باب الاستسرار بالإيمان للخائف، فوضع في باب الإيمان ظاهرة، لأنه يقول باب الاستسرار بالإيمان، بإيمان الإسلام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو يبين حكم الاستسرار أنه جائز وحكم إخفاء العبادة. أما المنذري وهو موضوعنا وكتابنا الذي نحن معه، فهو ترجم له كما قرأ باب التحذير من الابتلاء، فكل منهما نظر إلى جانب، فاتيان به بباب الإيمان لأن الفتن قد تذهب الإيمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. هذان العنوان لما أقف عندهما فيهما فقه، فتبويب الذي بوب لصحيح مسلم يقول إن الإنسان إذا أسر إيمانه أو عمله كالصلاة أو الصيام ضرورة فإنه جائز. مثلا أخواننا في البلاد السوفيتية، وقد حكم الشيوعيون 70 عاما، كانوا لا يستطيعون أن يصلوا علانية إلا بعض كبار السن يذهبون، أما الشباب وغيرهم، حتى إن بعضهم يقول إذا دخلت إلى السوق وأدركتني الصلاة وخفت أن يخرج الوقت أصلي إيماء، لأنه لو صلى الطريق ما هناك مساجد، ورأوه ربما سجنوه أو قتلوه. وقد ذهبت في العام الماضي إلى قرقيزيا ووجدت عجبا حقيقة فيما حدثونا كيف كانت الشيوعية تطبق على بلادها، وأن قد نجاهم الله منها وحفظوا دينهم وإيمانهم. أما الإمام المنذري فهو نظر إلى أثر كما قلت الفتن على الإيمان، وهذا واقع، وكل منهما أخذ وجها وهو صحيح. المسألة الثانية أو الوقفة الثانية هو الراوي حذيفة، ووقفتي معه ليس أيها الأحبة من باب فقط معرفة ترجمته مع أهميتها، سنقف الآن وقفة يسيرة تعريفا بالإمام الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، وسنرى فقط في خلال ترجمته من الدروس والفقه والعمل باختصار بإذن الله. قالوا في تعريفه وفي ترجمته هو الصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا بين قوسين سأقف عند سر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك أسرار حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسرار لا يعلمها لا أبو بكر ولا عمر، يعلمها حذيفة. تصوروا هذا جانب من الفقه الذي نتعلمه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حذيفة ابن اليمان ابن جابر ابن ربيعة ابن عمرو ابن اليمن العبسي، أصاب أبوه دما في قبيلته عبس، وكان الرجل سابقا إذا أصاب دما ومرت بلادنا بشيء من ذلك ذهب إلى بلاد أخرى آمنة خوفا من القتل، فيصبح حليفا للقبيلة التي يعيش فيها. والكثير من الناس قد يكون منتسب إلى قبيلة وتجد في الأخير أنه ليس من أهل القبيلة، إنما كان من قبيلة أخرى، ولكن بسبب أن التجاء إليهم أو بأسباب أخرى كثيرة أصبح منهم. وهكذا كان سمي ابن اليمان، فسمي اليمان، صار حليفا لبني عبد الأشهر. تزوج والده، وهذه أيضا لها دلالة، في المدينة، وولد بها حذيفة رضي الله تعالى عنه. فيبدو أنه رجع مرة أخرى إلى بلده، ثم هاجر هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ليشهد هو وأبوه بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقهم إلى المدينة لشهود بدر أوقفهم المشركون، كانوا في طريقهم، فقالوا إننا لا نريد القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نريد المدينة. فقالوا أعطونا عهدا، أعطونا عهدا أنكم لن تقاتلوا مع محمد. فأعطوهم عهدا، تأملوا هذا الفقر، هو وأبوه اليمان رضي الله عنه. لما تجاوزوا المشركين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقاتلوا معه في بدر، لم تجاوز المشركين، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. قال لا، لا تقاتلون معه، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم. انظروا الوفاء بالعهد حتى مع المشركين، ما قال هذه حيلة، وهؤلاء أصلا جاءوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا عهد لهم ولا ميثاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، هم يستأذنونه أن يقاتلوا معه. قال ما دمتم أعطيتم عهدا أنكم لن تقاتلوا معي، نفي كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تفون، لأن هذا العهد على المسلمين جميعا، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم، وقد أعانه الله عليهم، فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر. شهد حذيفة الخندق، وله قصة عجيبة، قصة عجيبة أيها الأخوة. انظروا كيف الأمر، في شدة الخوف التي يصفها الله جل وعلا في سورة الأحزاب، تصوروا هذا الحالة العظيمة جدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان برد شديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني، يقول للصحابة الشجعان الأبطال، من يأتيني، يعني يذهب يأتي بخبر القوم، يعني يدخل فيهم وهو رفيق بالجنة، فما قام أحد. وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عرفوا بالشجاعة، وخرجوا للخندق أيضا من أجل الدفاع، مما يدل أن هذه المسائل ليست سهلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لاحظوا، يقول من يأتيني بخبر القوم فهو يضمن له الذهاب والرجوع ويعد بأن يكون رفيقا في الجنة، ما قام أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قم ائتني بخبر القوم. فيقول حذيفة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماني ما قمت. نعم، الحال عظيمة جدا، وحالة الخوف والرعب، فلا نتساهل بالابتلاءات. والبعض الناس يتصور يقتحم المهالك، فليس أشجع من هؤلاء الصحابة الذين نصر الله بهم الدين. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموه فاصبر، إذا فرض عليك الأمر. ولذلك الفرار من ساحة الحرب من البوقات، من سبع الكبائر. إذن ذهب حذيفة وجاء بخبر القوم، وهو ينتظر أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة مع صحابته رضوان الله عليهم. قال عنه الذهبي من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السر. وقال عنه الذهبي من أعيان المهاجرين. هنا وقفة، نحن قلنا إنه ولد في المدينة، تأملوا، ثم ذهب وجاء مهاجرا، أسلم وهاجر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة. ما معنى بين الهجرة والنصرة؟ خير النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بين الهجرة والنصرة. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة؟ أحد يجيب من الشباب؟ فانتفضل. فهم؟ يكون من الأنصار. إن هو الآن هل تريد أنت الآن جمعت بين السنتين، تريد أن تكون من المهاجرين نقول أو نعدك من الأنصار؟ فاختار النصرة. قال العلماء فاختار النصرة وثبتت له الهجرة. ولذلك قال الذهبي وكان من المهاجرين فحصل على الأمرين، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وهو من حيث الواقع أيضا فقد جاء مهاجرا هو وأبوه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فجمع، فكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي في المدينة إما مهاجري وإما أنصاري، هو أصبح مهاجريا وإنصاريا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم خيره وأقرب ما ثبت له هو النصرة باختياره، لكنه لو لم يكن مستحقا للهجرة لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، روى عن بل إن عددا من الصحابة رووا عنه، منهم جابر وجندب وعبد الله بن زيد وأبو الطفيل وغيرهم، وروى عنه من التابعين عدد كبير كابنه بلال وربع بن خراش وزيد بن وهب إلى غيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميزة التي اشتهر بها، أحيانا الإنسان يكون له عمل معين يشتهر به مع فضله في أمور أخرى. يعني مثلا عندما نقول الشيخ الألباني رحمه الله محدث، لا يعني أنه ليس فقيها، فهو محدث وفقيه، ولو كتاب إتمام المنة وجالست الشيخ وسمعت فقهه ولو ترجع، لكن يشتهر بفن. فتجد بعض العلماء يشتهر نعم بعلم، ولا يعني أنه لا يعلم العلم الآخر، وهكذا. وهذا قديم وحديث، فاشتهر بشهرة أنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في معرفة المنافقين. هذه مسألة دقيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين، يعني قائمة السوداء عند حذيفة، لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لا يعني أنهم ليسوا أهلا لذلك، كلفهم أفضل من حذيفة رضي الله عليه قطعا، لكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن السر لا يعطى إلا من يحتاج إليه. وهذه مسألة دقيقة أيها الأخوة، بعض الناس يكون عنده سر فيعطيه كل من يثق فيه، لا يا أخي الكريم، لا تعطوا السر إلا من يحتاج إليه حسب هذا السر. فإذا الإنسان الذي لا يحتاج إلى السر حتى وإن أراد صاحبك أن يعطيك إياه، وسر الأسرار تختلف طبعا، فلا مصلحة في ذلك، قل لا لا تعطي. أما إن كان يتعلق بعملك بشأنك بدينك فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حذيفة فقط، حتى إن عمر رضي الله عنه، من هو عمر؟ وهو الخليفة، لاحظوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر، جاء لحذيفة، ما عندهم إلا الجد، ما هناك، هؤلاء عرفوا بالصدق والجد، يقول لحذيفة عمر بن الخطاب الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد له بالجنة، الذي يفر منه الشيطان، يسأل سؤالا جادا، يا حذيفة هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ إذا كان عمر يخاف من النفاق ما نقول عن حالنا نحن؟ يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، 30 يخاف النفاق على نفسه، وهناك أناس الآن كثيرون آمنون النفاق على نفسه. تأتي مسألة أخرى، عمر هو الخليفة، فإذا جاءت جنازة، تعرفون في المدينة كان هناك منافقون يقدمون يصلى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى جاء النهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لما صلى على ابن أبي ولا تقوم على قبره، فيأتون به يصلى عليه، ما حد يعلم أنه منافق إلا من اللي يعرف من هو أنه منافق، حذيفة. فحذيفة إذا رأى أنه منافق انسل ولم يتكلم بكلمة، ما قال انتبهوا ترى هذا منافق لا تصلون عليه. الأعجب من هذا أن عمر وهو الخليفة يلتفت، فإذا رأى أن حذيفة قد خرج قال صلوا على صاحبكم وخرج وهو الخليفة، أقول هذا لماذا؟ لأنه ورد وحدثت وقائع قريبة في بعض مساجدنا، يقدم شخص للصلاة عليه، شخص من الأشخاص يعرف أنه لا يصلي مثلا، فيقول يا أناس لا تصلون عليه، ترى هذا لا يصلي، تحدث فتنة وخلاف ومشكلات وتصل للمحاكم. كان الواجب عليه ما هو؟ أن ينسل كما ينسل حذيفة. نعم، لأن هذا الذي لا يصلي أولا، وإن كان القول الراجح أن تارك الصلاة في الكلية كافر، لكن في قول آخر أن إذا لم يكن جاحدا إنما كسل أنه مسلم، هذا قول قوي. لكن القول الراجح حتى لا يفهم مني خطأ أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر. لكن قد يكون هذا الرجل يصلي سرا مثلا، ثم يكفي أنت أنك لا تصلي عليه من علم بذلك. فإذا كان ليس فقط حذيفة، عمر وهو الخليفة ما قال إذا انظروا حذيفة خرج هذا منافق لا تصلون عليه، فقط يخرج ويقول بعد بل يأمرهم يقول لهم صلوا على صاحبكم، لأن ظاهره الإسلام، المنافق ظاهره الإسلام. فهذه أيضا درس آخر كلنا نأخذه من ترجمة حذيفة رضي الله تعالى عنه. أقول سأله عمر فقال له هل عدني صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ انظر ماذا قال حذيفة، قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. يعني لو جاءه بعده عدد من الصحابة قال خلاص، الأول دائما له حظوة سبقك بها عكاشة، ولأنه كان الخليفة. هذا أيضا جانب في هذا الجانب. يقول أيضا ما تميز به مع أنه صاحب القائمة السوداء المنافقين، تميز بميزة أخرى في البخاري. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتميز أيضا بميزة أخرى، كان هو يسأل صلى الله عليه وسلم عن الشر، ولذلك يسمى فقيه الفتن. حتى أنه ورد عند مسلم يقول حذيفة في صحيح مسلم هذا، والله يقسم بالله إني لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة. إني لأعلم الناس، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الفتن، ومعروف حديث سؤال عن الفتن المشهور، وهو من أعظم الأحاديث في باب الفتن، وهو حديث صحيح. على كل مسلم أن يجتهد في فهم هذا الحديث حتى لا يقع في الفتنة، وقد بثه حذيفة رضي الله تعالى. إذن هو يعتبر فقيه الفتن، أي معرفة الفتن. واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن، فلم يزل بها حتى مات عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني بقي حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وبعد بيعة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين بأربعين يوما توفي، وكان ذلك سنة 36 للهجرة. ولذلك لما هو أعلم الناس بالفتن، ومن هذا الحديث الذي عندنا اليوم يدلنا على شيء آخر وهو التخصص، أهمية التخصص اليوم. والتخصص أصبح معروفا اليوم في علوم الدين والدنيا، هناك علماء تخصصوا بالفرائض، وهناك تخصصوا بالعبادات، وهناك علماء تخصصوا بالمعاملات. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله وددت أن هناك من تخصص بفقه القلوب كما يتخصصون بالعلوم الأخرى. القلوب عالم، كمان عندنا الآن أطباء للقلوب، وأطباء القلوب أيضا تخصصات، فكذلك علم القلوب أي الإيمان والفتن مهم جدا. وكانت أم عطية تسمى فقيهة النساء، تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور النساء الخاصة في النفاس والحيض وغيره، فتسمى فقيهة النساء. فالتخصص موجود وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث يقول أقرأكم أبي، طبعا هي مجموعة أحاديث بس أنا سأذكر ألفاظها مختصرة ولا ليست حديثا واحدا. أقرأكم أبي، أفرادكم زيد، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام صلى فأخطع في آية أو نسيها، فلما التفت فإذا أبي موجود قال أصليت معنا؟ قال نعم. قال لماذا لم ترد أو تدلني أو تفت علي بالآية أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أقرأكم أبي وأفرادكم زيد وأقضاكم علي. كان علي رضي الله تعالى عنه في القضاء لا يجارى. أبو عبيدة بن جراح أمين هذه الأمة، خالد بن الوليد سيف الله المسلول. في فائدة قرأتها قبل يومين خارج عن موضوعنا أعجبتني. خالد رضي الله عنه تعرفون حضر شهد 100 معركة أو أكثر في الإسلام ومات على فراشه، لاحظتم؟ معروف هذا. ثم يقول شهدت أكثر من كذا معركة وما في جسمي إلا طعنة من قوس من سيف أو رمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. بعض العلماء استنبط استنباط عجيب أول مرة أقف عليه، يقول لماذا مع أن شهد أكثر من 100 معركة لم يقتل مع أن يتمنى الشهادة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيف من سيوف الله وسيف الله لا يكسر، سيف الله لا يكسر، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف من سيوف الله لما قال هذا سيف من سيوف الله وسيف الله لا يكسر. فاقتضت حكمة الله أن يبقى ويموت على فراشه، وله أن نرجع لموضوعنا الأول أجر نية الشهادة هكذا نحسبه رضي الله تعالى عنه لأنه كان حريصا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، هذا حديث صحيح. من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه مع أمنية، نعم يقول الإمام اللهم ارزقنا الشهادة، نقول كلنا آمين، لكن لا جاء الصحيح ما في أحد، ما عنده استعداد، هذا ما يصح. لا، من سأل صادقا من قلبه لكن ما أتيح له، بلغه الله منازل الشهادة، هذا المقصود، وإن مات على فراش فلعله وقد سأل الله الشهادة أو رغب بالشهادة وسعى إليه، لكن لحكمة. هذه الفائدة لطيفة جميلة أحببت أنها. ننتهي إذن من ترجمة هذا الصحابي الذي أنا أعتبره درس بحد ذاته، ترجمة حذيفة رضي الله عنه بحد ذاته ترجمة مع أنها مختصرة جدا. وهكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة سير هؤلاء، ولذلك السير للذهبي أنا أنصح الأحبة بقراءة هذا الكتاب العظيم للإمام الذهبي، هذا الإمام الذي ترجم سير الصحابة وغيرهم، فهو أنصح بقراءته والوقوف عليه كما أخذ شيئا من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث حذيفة احصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين 600 أو 700؟ قال أخاف أن تبتلوا، لا يأمن الإنسان الابتلاء. قال لعلكم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. وهذه لفظة جميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كلامه كله جميل، ما قال إنكم ستبتلون، أراد يخفف الأمر لعلكم، وإلا هم واقع من الابتلاء. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناهم لا يفتنون. قال حذيفة فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، وكانوا أول يعني خايفا علينا، يعني لا تخاف علينا يا رسول الله. فهذا أولا الإحصاء هو العد، وأحصى كل شيء عددا، أي أحصوا لي عدوا لي كم يلفظ الإسلام، أي كم عدد المسلمين، كم يلفظ الإسلام أي كم ينطق بالإسلام ويعلن الإسلام ويظهر الإسلام. فقالوا أتخاف علينا؟ هذا استفهام تعجب، يعني كيف تخاف علينا وعددنا كبير؟ فكتبوا له ذلك، وقع عند البخاري قال فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، هذا عند البخاري، بينما الحديث هنا في مسلم بين 600 و700. واختلف العلماء وأطالوا الجمع بين اللفظتين وكلاهما في الصحيح، فقالوا كلاهما صحيحة، المقصود وفي رواية 500 وفي رواية بين 600 و700 وفي رواية 1500، كيف نجمع بينها؟ بكلمات، لأن إذا صحت كلها ومن طرق صحيحة نجمع بينها. قيل إن 500 لعلهم الرجال الموجودين ولم يعدوا من المقاتلة ولم يعدوا الصغار وغيرهم، وقيل لعل 1500 هم من المدينة وما حولها من القرى والهجر، بينما 600 و700 هم المقصود بهم في داخل المدينة. وقد وردت ألفاظ للجمع، الشاهد أن العلماء اجتهدوا في الجمع بين ألفاظ البخاري ومسلم ولا إشكال، والله أعلم. قال لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. اختلف العلماء، قيل إن هذا في حفر الخندق، وقيل إنهم لما كانوا بالحديبية، ولعل هذا قالوا هو الأقرب لأن عددهم في ذلك الوقت كان 1400، وهذا من أنواع جمع والله أعلم. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا متى كانت هذه الفتنة؟ أقول اختلف العلماء في ذلك، قيل إنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القول الصحيح والراجح أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجح الأقوال، لأن هناك أقوال كثيرة ولا أريد أفصل، أنه إبان مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه التي كان حذيفة حيا، ثم مات بعد مقتل عثمان كما مر معنا 40 يوما. تنبيه، بعض العلماء قال لا، إن الفتنة التي وقعت هي فتنة الحرة وقت يزيد بن معاوية، التي تعرفون حدث فيها انتهاك للمدينة وتسمى بمعركة الحرة، وهي معركة عظيمة في وقت يزيد بن معاوية بعد أبيه عثمان رضي الله، معاوية رضي الله تعالى عنه تولى يزيد. لكن قالوا يشكل على هذا أن حذيفة قد مات، فكيف يقول ابتلينا؟ ولهذا فالصحيح أنها ليست وقعة الحرة، وإن كانت وقعة الحرة من أعظم الفتن التي مر بها الصحابة، والفتن كثيرة مروا بها كصفين والجمل وغيرها والله أعلم. فإذا نقول أرجح ما وصلت إليه أنها الفتنة التي كانت في عهد عثمان، وهي فتنة عظيمة، وقد ورد في حديث حذيفة لما حدثه بحديث الفتن قال يكسر الباب، فعرف عمر رضي الله تعالى عنه أنه هو الباب، فقال يكسر أو يفتح؟ قال لا يكسر، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذن لا يغلق إلى يوم القيامة. ففعلا الفتن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد بعد قتل أو مقتل عمر إلى اليوم لم تتوقف، تختلف من زمان إلى زمان، نسأل الله السلامة. قال إذن لا يغلق، لأنه لو كان يفتح لأغلق، لكن ما دام كسر الباب فوقعت إذن فتنة مقتل عثمان المعروفة. فقالوا لعل هي هذه التي وقعت وأثرت حتى في المدن والقرى، فأصبح بعضهم لا يصلي إلا سرا. لماذا لا يصلي إلا سرا وهم الشجعان؟ يقول الإمام النووي لما وقعت بعض الفتن كان بعضهم لا يصلي إلا سرا خوفا على دينه وليس جبنا، فهم الشجعان الأبطال. وهذا فقه آخر، أن عند الفتن ليحرص الإنسان على أن يعتزل الفتن، إياك أن تلج في الفتن، حاذرها، فإن أقحمت إياها هذا شأن آخر. ولذلك رفض عثمان رضي الله تعالى عنه أن يدافع عنه أبدا، ودخلوا عليه وقتلوه، قتلوه رضي الله عنه، وهذه شهادة، وقد بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون شهيدا. فعثمان رفض أن يشترك. وفي وقعة الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية، وهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من مع علي ومنهم مع معاوية رضي الله عنهم من المبشرين بالجنة، فلذلك كان بعض الصحابة اعتزل الفتنة، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبي بكر وأسامة بن زيد، كلهم اعتزلوا الفتنة، حتى إن علي رضي الله تعالى عنه شهد لهم شهادة عجيبة، ما عاتبهم وقال لماذا لم تأتوا معي، لأنه ما قاتل علي رضي الله عنه اللي يرى أنه هو صاحب الحق. قال إن كان ما عمله سعد ومن معه في الاعتزال ذنبا فما أهونهم من ذنب، كل ما في الأمر أنهم اعتزلوا، بينما الذين دخلوا في القتال وقع ما وقع من القتال، فعلي يشهد لهم رضي الله عنه، وهذا من عدله وتجرده وصدقه، لا يبحث عن التكفير لنفسه، يبحث عن الحق. إن كان ما فعله سعد ومن معه باعتزالنا وعدم المشاركة معنا إن كان ذنبا، بعد لا ما قال هو ذنب، قال إن كان ذنبا، انظروا الألفاظ فما أهونه من ذنب، فالإنسان عليه أن يتجنب الفتن. اليوم الفتن كثرت، وبعض الناس يقحم نفسه إقحاما ثم إذا دخل لا يخرج منها. لقيت أحد العلماء قبل قرابة 30 سنة، فزرته في بيته فقلت يا شيخ أنتم من مشايخنا، فأريد أن تنصحني نصيحة أستفيد منها في حياتي. فأتكلم بكلام طيب جميل، فقال يا بني نحن نعالج مشكلات وفتن، نسأل الله أن يكفينا شرها، أنصحك أن لا تدخل فيها. لا تقول سأدخل وأخرج، إن دخلت قد لا تخرج، فهناك من هو أقوى منك وأعلم منك دخلوا فيها ولم يستطيعوا الخروج، لكنك إذا لم تدخلها فأنت في سلامة وعافية، ولم يجبرك أحد على الدخول فيها. حقيقة من أثمن النصائح، وذلك لا زلت إلى اليوم وأنا أدعو لهذا الرجل للعالم، وكان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء. نعم، قال لا تدخل في فتنة وتقول سأخرج، لا، الذي يدخل فتنة يصعب أن يخرج. ولهذا تلاحظون هنا أنهم كانوا لا يدخلون، هكذا ذكر الإمام النووي، يصلون سرا حتى لا يدخل الفتنة. قال ليس جبنا، ليس جبنا كلا، لكن حتى لا يتورطوا في الفتنة. ومن اجتهد في موضوع الصحابة فهذا شأن آخر لا أتحدث عنه، سبق الحديث عنه والله أعلم. من فوائد الحديث، الحديث في فوائد جمة فأختصرها بما يلي وأعقب هذه الفوائد بوقفات. أن هذا الحديث يعتبر أحد الأحاديث التي رواها حذيفة في باب الفتن، وهو المرجع كما يقال في الفتن كما ثبت عنه في الصحيح وغيره. ثانيا حسن السياسة الشرعية. المشكلة يا أخوتي أن هناك من فتن بالغرب ويتصور أن الغرب هم أصحاب الإدارة وأصحاب التنظيم أصحاب الدقة، بينما حقيقة الإدارة والتنظيم والدقة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول أحصولي أو أكتبولي في بعض الألفاظ كم يلفظ الإسلام، هذا إحصاء، ولكن الإحصاء الذي يجري الآن بين فترات يعتبر من هذا النوع. ثم جاء في عهد عمر رضي الله عنه الدواوين والجيوش وتقييد أصحاب الجيش. المقصود أن هناك كتب كتبت في الإدارة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الصحابة، عظيمة جدا، حتى لا يفتن البعض فيما يروجه الأعداء أو يفعله بعض الأبناء من سوء الإدارة، وأن الإسلام ليس فيه إدارة، وأن الإسلام دين الفوضى يقولون هكذا زعموا. لا والله، الإسلام هو دين النظام ودين الدقة. كان صادق الوعد، يقول جل وعلا عن من؟ عن أبينا إسماعيل عليه السلام. فإذا نأخذ من هذا الحديث أهمية الضبط والدقة والإدارة، ولا يضرك من يخالف في هذا الأمر، ويجب أن نزيل هذا الوهم الذي وقع عند الأعداء وفتن بعضهم لا يسلم بسبب ما يراه من فتنة في بعض بلاد المسلمين، وهذا موجود مع كل أسف في بعض بلاد المسلمين. في دولة من الدول الإسلامية أسلم شخص ألماني، فقيل له من دعاك للإسلام؟ قال ما دعاني أحد، في 8 سنوات في هذا البلد تقريبا، يقول لا دعاني أحد، هكذا عن البلد الذي هو فيه. قال إذن كيف أسلمت؟ قال أنا في بلد من بلاد المسلمين وجدت الفوضى، لكن البلد يعيش باطمئنان وراحة، فعلمت أن له إله يحفظه، أن هناك إلها يحفظه، فأسلمت وبحثت عن الإسلام، وإلا أهل ليس عندهم نظام ولا عندهم انضباط. نعم، فحقيقة الإسلام عظيم، فمنه ذلك الحديث. أيضا أحصولي كم يلفظ الإسلام، قال العلماء أن القيمة في كل بلد للمسلم، أما غيره فلا شأن له، لأنه ما قال ألفوذي كم من أحصولي كم من في البلد من مسلمين. كان في وقتها فيه اليهود موجودين في المدينة، بعضهم لم يسلم من الكفار، أحصولي كم يلفظ الإسلام. فقال العلماء أصحاب الحقوق الأساسية هم المسلمون، أما غيرهم فإنه لا يعتدى عليهم وتحفظ حقوقهم، لكن ليسهم أصحاب الحقوق الأصلية. أيضا مما ينبه إليه العلماء، قالوا خطورة الإعجاب لما قالوا أتخاف علينا ونحن بين 600 و 700، فقال أخاف أن تبتلى أو لعلكم أن تبتلى. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لم تغن عنهم الله شيئا أبدا. هكذا في الإعجاب يحبط العمل أيها الأخوة، وليست العبرة بالكثرة والقلة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. كم يلفظ الإسلام، قالوا مما يدل على أهمية إظهار الإسلام، فقالوا أتخاف علينا، قالوا جواز الاستفسار من العالم، إذا قال العالم كلاما محتملا فإنك ممكن أن تستفسر منه، تقول ماذا تريد، حتى لا يقع خلاف ما أراد. أيضا نأخذ من حديث خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورعايته لحقوقهم، كما ذكر الله جل وعلا في سورة براءة بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، أيضا صدق وعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع ما خاف منه. فابتلوا هؤلاء الذين كانوا عنده، ابتلوا حتى أصبح كما يقول حذيفة لا يصلي أحدنا إلا سرا، هذه علامة من علامات النبوة لا شك. فقالوا أيضا إن ذاك المجتمع كان مجتمعا متآلفا متعاونا على قلة عدده، فليست العبرة بكثرة العدد وإنما بتآلف القلوب. وكم من بلد فيه الملايين الآن وهم متنافرون متقاتلون مختلفون، فالعبرة بتآلف القلوب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فلعلكم أن تبتلوا، لا بد من الابتلاء، وقد نقف بعض الوقفات سواء قبل الأذان أو بعده مع موضوع الابتلاء وأهمية معرفته. أيضا فائدة عظيمة، وهي أن وقت الفتن هناك أحكام شرعية تختلف عن الأحكام في وقت الأمن، فعلى الإنسان أن يسأل العلماء. أذكر أنني سألت سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل أكثر من 20 سنة في وقت مرت فيه فتنة وأزمة، أنه هل يمكن أن يؤخذ أحيانا، أقول معنى السؤال التي كانت تطبق في مكة في وقت الفتن أو بعدها في زمنه، قال نعم، ما عدا الأحكام القطعية الثابتة كالصلاة والزكاة وغيرها، فبعض المراحل كمراحل الدعوة أو غيرها، قال نعم، فأجاب بذلك، وهذا من فقهه رحمه الله. أيضا جواز الصلاة سرا لمن خاف من الفتنة، الإنسان إذا خاف من الفتنة أو هذا يجوز أن يصلي سرا، ويجوز أن يصلي وحده، أما في حالة الأمن فيجب أن يصلي مع الجماعة ولا عذر له. أيضا إخفاء الشعائر العظيمة، أعظم الشعائر هي الصلاة، ومع ذلك هؤلاء الصحابة صلوا سرا. قالوا من الفقه ومن السياسة الشرعية فعلا أن تخفى بعض الشعائر. فأخواني لما قلت لكم اللي كانوا في روسيا أيام الشيوعية، من الحكمة أن يخفوا صلاته، ما يقول من الشجاعة أن لا أنا سأصلي في وسط السوق أسواق الشيوعية، ليس هذه الشجاعة، هذا تهور. فلذلك بعض الأحكام الشرعية يمكن أن تخفى، وهذا من الحكمة ومن السياسة الشرعية، أخذ العلماء هذا من هذه الأحاديث. هذه بعض الوقفات السريعة، وننتقل الآن إلى وقفات أخرى فيما يتيسر من الوقت قبل الأذان وبعده. أولا أيها الأخوة، هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، ويبلو الله سبحانه وتعالى الناس بالسراء والضراء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر لاحظوا والخير، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، انتبهوا، ونقص من الأموال والثمرات. حديث الناس الآن
عن نقص الأموال، نقص الرواتب، نقص الوثائق، هذا نوع من الابتلاء. كيف يتعامل معه الإنسان؟ هل يتعلق قلبه بالله جل وعلا؟ هل يتعلق قلبه بالمخلوقين؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والله لا يملك مخلوق أن يمنع عنك رزقا كتب الله لك، ولا أن يعطيك رزقا لم يكتبه الله لك. هذه حقيقة يقينية. لا يعني أن الإنسان لا يطالب بحقه، لا يعني أن الإنسان يرضى بالتضييق في معيشته، ليس هذا المراد. الحديث عن القلب، الحديث عن عمل القلب. الناس الآن فئة انشغلت قلوبهم وخافوا. بعضهم يقول حقيقة، سمعت بأذن، يقول قديم هذا الكلام، يقول كنت أتوقع أنه لو قطع راتبي لمت. سبحان الله، وهل كل الدنيا قطع راتب؟ فالقلوب الآن مختلفة، بعضهم اهتزت قلوبهم، وبعضهم ثابتون مطمئنون ويطالبون بحقوقهم. من حقهم أن يطالبوا بحقوقهم إذا ثبتت أنها حقوق لهم، هذا شيء آخر، فيجب أن نفصل بينهم. ففي مثل هذه المواطن هنا الابتلاء. هل قلبك متعلق بالخلق أو بالخالق؟ من أعظم ما حقيقة استفدته من أحد المشايخ قبل أكثر من 20 سنة، قال إن الإمام أحمد، أو قال الإمام ابن تيمية الوهم مني، كان يدعو بدعاء عظيم: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلق. فمنذ ذلك الوقت وإلى اليوم وأنا أكرر هذا الدعاء لعظمته. أنت خذ بالسبب، خذ بالسبب، اعمل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا عمل السبب. لكن القلب أين هو؟ أن تدع على الله: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد. هذه مسألة عظيمة، وفقها عدد من علماء الأمة في السابق واللاحق، فحماهم الله جل وعلا وحمى قلوبهم. لأنه عندما يضعف القلب هنا يأتي الفتنة ويساوم الإنسان. وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، لأن قلبه ضعف ما عاد. فإذا عرف الأعداء أنه قد ضعف قلبه بسبب الرزق ساوموه، وهذا واقع قديما وحديثا. فلذلك هذا الحديث أو هذا من الابتلاء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، والصبر لا ينافي مطالبة بالحق إذا كان لك حق، لكنه الصبر القلبي، ولنا حديث فيه بإذن الله. ثانيا، إذا ابتلي الإنسان الابتلاء يكون بالخير والشر، فمن وسائل الثبات أن يعلم أولا أنه لن يخلو أحد من مصيبة ومن ابتلاء، لا يخلو أحد من ذلك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فقط. الأشد الأنبياء، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. إذن الأنبياء يبتلون، فلا يتصور أحد أنه سيخلو من أو ينجو من البلاء أبدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله يقل. الآن يحدث زلزال في واقع الأمة، تسلط الأعداء على أخواننا في فلسطين، في الشام، في العراق، في اليمن، في كل مكان، تسلط عظيم في أفغانستان، باكستان، تحتاج قوة إيمان. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن يعني أبدا. إذن استعداد النفس للابتلاء يهون وقع المصيبة. ولذلك إذا استعد الإنسان لشيء من ذلك، من شيء من ذلك، هانت عليه واستطاع أن يتعامل معه. ثم كلمة عظيمة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، معناها: إذا ابتليت بابتلاء في نفسك، في مالك، في مرض، في ولدك، في أهلك، لا تستغرق المصيبة، انظر لمن وقع في مصيبة أعظم منك فتهون عليك المصيبة. فمثلا من ابتلي في عينه وذهبت إحدى عينه فلينظر لمن ذهبت العينان، وهكذا من ذهب مثلا جزء من ماله فلينظر لمن ذهب ماله كله كما ذكرت بالأمس. فيقول إذا ابتليت بمصيبة فانظر إلى هذا، من ابتلي في ولده في مصيبة في ولده فلينظر لمن ابتلي في كل أولاده، وكم وقعت عندنا حوادث مات فيها جميع أولاد الإنسان، أكثر من حادثة أعرفها يقع حريق في البيت أو حادث يموت جميع أولاد الإنسان 5 6 7 دفعة واحدة. نعم حقيقة، بعضهم يقول رأيتم بعيني في حادث وقد وقع قبل 4 سنوات 5 من أولاده حادث يقول يموتون أمامي لا أستطيع أفعل شيء، ثبته الله حقيقة. والشيخ العريفي يقول ذهبنا نعزي أحد الأشخاص في الجنوب، قالوا إن زوجته وأولاده ذهبوا في سيارة فصار عليهم حادث ماتوا جميعا. يقول فذهبت لأعزي أجمع عبارات كيف أقول له، يقول فاستقبلنا ذاك الرجل عند الباب رجل فتوقعنا أنه من أقاربه وأدخلنا قلنا أنا شخ، قال هذا الشخص اللي استقبلكم، فإذا هو الذي يصبرنا. وقد ذهب حتى عبارة الشيخ محمد العريفي جميل، يقول ذهب رأس المال كله الزوجة والأولاد ويصبرهم هو، عوضه الله خيرا وهدم جرا. إذا انظر إذا أصيب الإنسان بمصيبة إلى من هو أعظم منه، في مالك في نفسك، إذا صب بمرض من هو أعظم مرضا، هذا يهون الإنسان ويخرج من المصيبة. أيضا من تلك الوقفات الاقتداء بمن ابتلي، لا شك أن من أعظم الناس بلاء هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في أمثلة ذكرها الله جل وعلا في القرآن. وإلا حقيقة أيها الأخوة كنت أستمع المقطع قبل أيام عجيب، كلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أولاده وهم صغار وبناته بعضهن بعد أن تزوجنا ولم يبق منها لما إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة. فأحد الشباب ما شاء الله قال سأذكر لكم قصة رجل نحن ما ندري منه، جاء ولد بلغ 2 سنين فمات، ثم واحد بلغ 8 أشهر أو 18 شهر ومات، ابنته ماتت، فلانة تزوجت ورزقت بولد ثم ماتت ومات الولد. أنا حقيقة جالس أنظر من سيقول، فعلا حتى قال إلى أن توفي ما عنده إلا بنت واحدة، تعلمون من هو؟ أنا والله أقول لكم أنا أسمع المقطع قبل أسبوع أو أقل، أنتظر من هو؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لكن طريقة عرضه مات ومات ومات، وكلما بلغ هذا 20 سنة مات، وهذا بلغ 22 سنة مات، هذا بلغ 3 سنوات مات، وكله مات مات مات، تزوجت ورزقت ببنت أولد وماتت زوجة عثمان رضي الله عنه، وهل من جرة؟ فإذا ما بقي إلى ولحقته طبعا وأخبر بعد وفاته 6 أشهر رضي الله تعالى، هذا من أعظم البلاء وهو أحب الخلق إلى الله. فإذا أيضا يعقوب عليه السلام، لما ننظر إلى يعقوب عليه السلام والبلاء فصبر جميل، ما قال فصبر وسكت، فصبر جميل. وهنا فائدة جميلة استفدتها من ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر، يقول الناس عند المصائب على 3 درجات بل 4 درجات عفوا، بعضهم لا يصبر ويتشكى، وهذا مع كل أسف كثير. ولذلك المرأة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى النساء وهي عند قبر ابنها وتبكي قال لها يا أمة الله اصبري واحتسبي، قالت إنك لم تصب بمصيبتي، إنك لم تصب بمصيبتي. فلما راح قالوا لها تدري من هذا؟ قالت لا، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقته حتى أدركته في بيته، قالت ما علمت أنك رسول الله، يعني ردت عليه رد شديد، لم تصب بمصيبتي، أصيب بمصائب النبي صلى الله عليه وسلم في أضعاف مصيبتها صلى الله عليه وسلم، مات أولاده وهم صغار، ما بقي ما كان محمد يعني ولا واحد من أولاده أنت أبا أحد من رجاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وفي لفظ إنما الصبر عند أول صدمة. صدمة الأولى، أما بعد ذلك الإنسان سيصبر إذا فرغ الذي نفسه من بكاء وصراخ وكلام وتشكي. ثم قال صبرت، بعد ماذا صبرت؟ بقي شيء. ولذلك النائحة دبها عظيم، ليس منا الصالقة ولا الشاقة ولا غيرها كما يحدث عند البعض. النوع لكن درجات المحمودة ثلاث درجات، درجة الأولى الصبر، أعلى منها الرضا، أعلى منهما درجة الحمد وهي درجة الأنبياء وغيرهم. وعمل الواحد إذا أصيب بمصيبة أكيد أول ما سألك سيبدأ في الصبر، يعالج نفسه بالصبر، ثم يترقى إلى درجة الرضا وهو ينظر للأمرين، ثم يصل إلى درجة الحمد أن هذا المصيبة كانت خير وفيها أجر، وأن وقوعها أعظم من عدم وقوعها، هو ما تبناها لكن وقعت. فسمعت بعض طلاب العلم يقول بعد أن قرأت مثل هذا الكلام لابن جوزي وطنت نفسي عند المصائب على ذلك، حتى يقول أحدهم إني مررت بمحنة عظيمة، أعرف أنه مر بمحنة عظيمة جدا استمرت سنوات، نالته في بدنه وفي ماله وفي أهله. يقول استفدت من هذه الكلمات فمررت بكل الدرجات الثلاث، الصبر أولا، يقول الحمد لله ما مريت بدرجة التشكي من فضل الله، والسخط لا، يقول الصبر، ثم يقول ترقيت من فضل الله إلى درجة الرضا، ثم ترقيت إلى درجة الحمد وهي التي طالت ولا زلت أتلذذ بها. فيقول أصبحت أقول أن ما أصابني والله خير مما لو لم يصبني. هو يقول ما تمنى وقد وقع لما رآه من الخير العظيم بعد هذا الإصابة. فهذا كله مما يؤكد هذا، إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، وسدت بوجهك كل الدروب، وأوشكت تسقط بين الحمر، فيمم إلى الله في لهثة وبث الشكاة رب البشر. هكذا يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، وهو حديث صحيح حسن، فزع إلى الصلاة. سبحان الله، بعض الناس الآن إذا أصيب بمصيبة ضعفت الصلاة، وتقول يا أخي الكريم ليش ما صليت؟ قال أنا عندي مصيبة، مصاب في مالها أو خسارة أو في ولد. لا يا أخي الكريم، واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قبلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، حقيقة. فيا أحبتي، الإنسان إذا أصيب بمصيبة فليلجأ إلى الله، تفر إلى الله وتهون عليه المصيبة. فهكذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع. وكان يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة. من ينفذ هذا؟ من يطبق هذا المعنى إلا القليل؟ والله أعلم. أيضا الصبر لا ينافي بذل الأسباب، وهذا خلل يقع فيه البعض. الصبر صبران، صبر إيجابي وصبر سلبي. الصبر السلبي أن الإنسان يستكين دون أن يعمل عملا يخرج فيه من المحنة التي هو فيها. والصبر الإيجابي هو أن يعمل الإنسان وقلبه مطمئن، ويحرصون التركيز على عمل القلب. فإذا كان مريضا يبحث عن العلاج لكن قلبه مطمئن، إذا كان حدث له مصيبة في ماله يبحث عن التخلص منها، وهكذا. المهم أن يحافظ على قلبه، وهذا هو ميدان الصبر. فالصبر جنة، يكون مكانه القلب ويظهر على الجوارح. و يعقوب عليه السلام ما هو بين الله صبره ويقول فصبر جميل، هو يقول لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ما قال اترك الأمر يأتي، لا، بل أمرهم كيف يذهبون وكيف يذهبون وكيف يسألون، ومع ذلك فهو صبر جميل. نحتاج الحقيقة إلى
قدوات دائما من السابقين واللاحقين عند المصائب، خاصة من المعاصرين عند الفتنة والمحنة، يختم بهم الناس عند الأزمات والفتن، تشرب أعناقهم إلى القدوات، ينظروا ماذا يفعلون. وحديثنا عن الفتن، هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت محنة أو فتنة ينظروا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أشجعهم قلبا صلى الله عليه وسلم، سواء في الحروب أو فتن في داخل المدينة. حتى إنه يوم من الأيام سمعوا صوتا في الليل فخرجوا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم قد رجع، يعني ذهب إلى مكان الصوت ورجع وقال لن تراعوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات إذا غزوا يكون في مقدمة الصفوف، وإذا رجعوا من الغزوة يكون في مؤخرة الصفوف، لأن أثناء الذهاب للغزوة العدو أمامك، والرجوع من الغزوة احتمال العدو يأتي من الخلف، فتجد هو في مقدمة الثابتين الصالحين. بل ذكر الصحابة الصحيح أنهم كانوا إذا اشتد الوطيس، يعني اشتدت الحرب، يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين ثبتوا في أحد، وحتى شجت رباعيته وكسرت رباعيته وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الصحابة كما بين الله تعالى هربوا. طبعا هذا البشر لهم حدود، وعذرهم الله جل وعلا وعفى عنهم، لكن نحن نذكر التاريخ. في حنين حدثت الهزيمة، ما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعدد قليل معه، ثبات هذا العدد القليل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسباب النصر الذي جاء بعد ذلك. إذن لابد من وجود قدوات، حتى قد تكون قدوات مختصرة. إذا أصيب في عائلة مصيبة، الناس ينظرون للأب ماذا يفعل، ينظرون لطالب العلم الشرعي ماذا يفعل، فعلى كل إنسان أن ينتبه لما يعمله أثناء الفتن والمحن والمصائب، وكيف يوجه الناس في ذلك. هناك أركان ذكرها العلماء أختصرها في فقه الابتلاء، أذكر ما يتيسر حسب الوقت. سموها أركان الابتلاء والفتن. سبب الابتلاء العام والخاص الرئيس هو المعاصي والذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن نحن نقول الغالب لأنه بقي وقت فصلت أكثر بإذن الله. والله سبحانه وتعالى بيّن في مواضع عدة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل عند أنفسكم، فجاءت الآيات تبين أن أسباب المصائب والمحن والفتن هي من الناس من أنفسهم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فوق هذه المسألة أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة ليعلم أنه السبب، فعليه أن يرجع إلى الله، أن يتوب إلى الله. وذكرت لكم في هذا المقام وفي غيره أنني أعرف أحد طلاب العلم يقول منذ تدبرت هذه الآية في سورة الشورى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اتخذتها منهجا في بيتي وحياتي. يقول إذا جاءت مثلا مثال سمعت من هذا كلام، دخلت بيتي وجدت الأهل في مصيبة، قلت تعتبرون هذا الآن لأنتم فيه مصيبة؟ قالوا نعم. يقول أقول لأهلي أي لزوجتي أنا وأنت السبب؟ قالت لا لسنا السبب، السبب الأولاد أو الجيران أو الأقارب أو العدو. قال لا، الله جل وعلا يقول وما أصابكم مصيبة في بكست أيديكم. قال طيب نحن ما عملنا شيء. قال نعم صح نحن ما عملنا شيء، لكن سلط الله علينا ما حدث بسبب ذنب آخر. هكذا كان يفهم الصحابة. فلو أننا أخذنا هذا المنهج طيب ما الحل؟ قال ألجأ إلى الله، يقول مرارا أتوجه إلى الله وأستغفره وأتوب إليه فتنحل المشكلة والمصيبة قبل أن أبدأ في مباشرة علاجها مع الأطراف المعنية. هذا هو الفقه الصحيح للابتلاء والمحن. ولذلك فلن ندرك هذا المعنى لأهميته وأثره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والقرآن يبين في غير موضع أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذب إلا بذنب. ويقول الإمام أيضا قبل ذلك، يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هذا كله ذكر شيخ الإسلام طبعا يؤكد على قاعدته، هو الذي ذكر هذا الكلام، يقول هذا روي عن الإمام علي. فإذا الذنوب هي أسباب المعاصي، بعض الناس ما ينتبه لهذا المعنى، بل قد يكثر اللوم والعتاب على غيره وهو السبب في ذلك. فهذا معنى لطيف وعظيم لنجاة الإنسان من الابتلاء، والله أعلم. ولذلك يأتي يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بالاستغفار، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا علينا أن ندرك مثل هذه المعاني حتى نستطيع أن ننجو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي بكر، ومن هو أبو بكر؟ الصديق من العشر المبشرين في الجنة، بل يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يسأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيقول له، يقول: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأنا أيضا أذكركم بهذا الدعاء العظيم، والله إنه فعلا دعاء عظيم. الآن السائل من هو؟ أبو بكر الذي يقول الله عنه: ولسوف يرضى، ويدخل من أي أبواب الجنة الثمانية. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين؟ قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لاحظوا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا بكر الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وهو الصديق، أن يقول في دعائه: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفي بعض الألفاظ تتصور، فماذا نقول نحن؟ البعض قد لا ينتبه لهذه المعاني. ولهذا عائشة تسأله أم المؤمنين: أرأيت أن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو لا يكون بذنب. لذلك علينا أن ندرك أن ما يقع من مصائب في بيوتنا وفي أنفسنا أن أساسه وأغلبه هو بسبب ذنوبنا وسيئاتنا. ظهر الفساد في البر والبحر كما بين الله جل وعلا. ماذا لما يظهر الفساد في البر والبحر أيها الأخوة، ماذا تكون النتيجة؟ يكون العقوبة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيضا من تلك الوقفات ما ذكره العلماء في موضوع الابتلاء والذنوب، أتجاوز المسألة التي ذكرت هنا، وهي مسألة أن مصادر، يقول العلماء، مقاصد الابتلاء كثيرة، منها إذا ابتليت فانتبه لهذه المقاصد: تكفير الخطايا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن حتى جسد، أو المؤمن في جسده أو ماله أو في ولده، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فهذا تكفير الخطايا. ولذلك أيضا ورد في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذن صارت المصيبة سبب خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له خير، كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا العاقبة حميدة. أحيانا يكون أيضا لرفع الدرجات، يكون سبب الإصابة بالابتلاء من أجل أن يرفع الله جل وعلا من درجات الإنسان، لأنه يأتي هناك درجات كما ورد أنها تكون للمسلم لا ينالها بعمله، وإنما ينالها بما يصب عليه من الابتلاء والامتحان. وأيضا لتمحيص المؤمنين، البلاء الذي يحدث الآن لتمحيص المؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآن الأقدار التي تقع وعلى أخواننا في الشام وفلسطين والعراق وغيرها، البلاد مستضعفة، هو تمحيص للمؤمنين ليس فقط هناك، حتى نحن هنا، هناك من أساء الظن بالله جل وعلا. لماذا لا ينصرهم الله؟ ابتلاء وامتحان، وإلا الله جل وعلا قادر على نصرهم، لكنه حكم عظيمة منها التمحيص، تمحيص المؤمنين. فأيضا كذلك يقع البلاء رحمة وحماية للإنسان. إذا أحب الله جل وعلا عبدا بدن ابتلاه، فالإنسان قد يحفظ، الله قد يحفظ الإنسان بمصيبة. سبحان الله، كنت أحدث قبل ثلاثة أيام أو أسبوع أحد الأشخاص عن شخص أصيب بحادث فأقعد، وكان ذاهب لعمل قد لا يكون محمودا، وهو في طريقه لعمل لم يكن محمودا. فالرجل بعد هذه المصيبة سبحان الله كيف كان وكيف أصبح. فيعقب الأخ اللي يسمع مني الكلام وأنا أذكر عنه، قال لعل الله أراد بي خير ليحميه من هذا الأمر الذي ذهب إليه، فكأنه أيقظني. نعم، حماه الله، ولا كان ذاهب مسافر. فيقع الإنسان أحيانا بلاء ليحميه الله من شر كان يريده، ويكون أيضا سببا لصلاحه وهدايته. أيضا في ونبلوك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من أعظم الابتلاء أو ثمار الابتلاء التمكين للإمامة. ولذلك قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة تنال بالصبر واليقين. قيل للإمام الشافعي أيهما خير الإنسان، أن ينال الإمامة أو أن يبتلى؟ قال لا يمكن أن ينال الإمامة حتى يبتلى، لا يمكن. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر، قال العلماء، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ليست سهلة. فهذا كله من فوائد ما يقع في ذلك، والله أعلم. أيضا من أركان وقوع البلاء التي يجب أن ندركها، قال العلماء حصول الأجر بمجرد المصيبة، وهذه فائدة استفدتها اليوم، وهي نعتبرها درة وفائدة عظيمة. هل الإنسان إذا أصيب بمصيبة يصاب، والمؤمن إذا أصيب يؤجر على ذلك مباشرة، أو لا بد من الصبر؟ قال بعض العلماء هو يؤجر منذ وقعت المصيبة، منذ وقعت في المصيبة يؤجر، لكن يتفاوت الأجر بعد ذلك حسب الصبر والرضا والحمد. وهذه فائدة حقيقة، لأن البعض يقول أن الإنسان إذا ما صبر ليس له أجر. طيب كيف ليس له أجر؟ ما دام لم يتسخط طبعا ولم يشتكي، لكنه أصابه شيء من الضعف، يعني لم ينال درجة أو يصل إلى درجة الصبر دون أن يأتي بما يغضب الله جل وعلا. في الحقيقة قال العلماء هذا نص أمامي، أنه يؤجر من وقت وقوع المصيبة، لكن يزيد أجره. يعني مثل هذه المرأة التي فقدت ابنها الصحابية، ما صبرت، لكن في الوقت نفسه تؤجر على فقد ابنها. هذا الفرق، ولو أنها صبرت لكان أعظم أجر لها. وحتى لا نخطئ في فهم أنه إذا لم يقع الصبر لا يقع الأجر، قالوا بل مجرد ذهاب مال الإنسان أو فقد ولده أو إصابة بمرضه فإنه يؤجر على ذلك، لكن إذا صبر كان أعظم. هذا كلام لبعض العلماء أنقله نصا، وللعلماء كلام فيه، لكن له وجه في الحقيقة. وذكرت مثلها، قالوا هذه المرأة فهي تؤجر على ذهاب ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد لها الدرجة الأعلى، قال لها يا أمة الله اصبري، لأنه قالوا لو كان فعلها منكرا لردها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تتحمل فلم تنل درجة الصبر. لكن درجة المصيبة غير درجة الصبر، درجة الصبر أعظم، ودرجة الرضا أعظم، ودرجة الحمد أعظم منها كلها، وهي الدرجة العليا كما بينت قبل قليل. أيضا كما بينت أن هناك، قال العلماء بعض العلماء، فرق بين المصيبة وبين العقوبة. قالوا أما العقوبة فلا تقع إلا بذنب، ما تقع عقوبة، أما المصيبة فقد تقع المصيبة بدون ذنب، والمصيبة قد تكون عقوبة قد لا تكون، وهذا تمييز دقيق ولطيف من العلماء. فالعقوبة لا تكون إلا بذنب، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فلا يعاقب إنسان بدون ذنب. أما المصيبة فقد يقع الإنسان لرفع درجاته لابتلائه إلى غير ذلك من الأسباب التي لا تخفى. أيضا فيه معنى مهم، الابتلاء بالسراء والضراء ليس بالضراء. هنا خلل كبير جدا، ولولا أني سمعت بإذني وأنتم سمعتم وأكيد تتعجبوا. أذكر سنة من السنوات جاءتنا أمطار عظيمة جدا وخير عظيم، هذا كلام قبل 20 سنة، فسمعت رجل يقول الله راض عنا. قلت شو الدليل؟ قال هذه الأخيرات والأمطار. هذا ليس دليل، لا تلازم بين النعمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكما أيضا أن العقوبة إذا وقعت والمصيبة لا تدل في نفس الوقت على أن الله لا يحب هذا الإنسان. لأني سمعت رجلا آخر توفي رحمه الله مصاب ببعض المصائب، يتشكى يقول لماذا أنا يا ربي تصيبني، يعني كأنه يقول أنت لا تحبني، بينما أرفع الناس أعلى الناس درجات يبتلونهم الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل. فلا تلازم إذن بين رضا الله ومحبته وبين وقوع النعماء أو الضراء، لأن هناك من يخلل، بل هو استدراج أحيانا تكون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وجود النعم والخيرات قد تكون استدراجا، وهذا المعنى يفوت على بعض الناس ويفهمون أنهم إذا لم يبتلوا أو أنهم إذا ابتلوا أن الله لا يحبهم، وأنهم إذا جاءتهم النعم أن الله يحبهم. من أكثر الدول نعما الغرب، فهل الله يحبهم؟ كلا، ولكن الاستدراج والفتنة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك نعم كل يقول سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك بالخير، فيعطي هؤلاء وهؤلاء سبحانه وتعالى. فلا تلازم إذن عند وقوع الفتن أو وقوع المصيبة أو الابتلاء أن الله يحبه أو لا يحبه، لا تلازم. فقد تكون الابتلاء لمحبة الله له، وقد لا تكون، قد تكون استدراجا، أي النعمة، وجود النعمة. فبعض الناس الآن الذين عندهم نعم عظيمة، نعم كما قال الكفار لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، صاحب الجنتين، يتصورون ما دام بهذه النعمة أنه خلاص إذا مرضي عنه، وهذا غير صحيح وتلازم في غير موضعه والله أعلم. لعل الركن الأخير والسابع في فقه التعامل مع أقدار الله، نعم أن على المؤمن أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وهذا في الحديث الصحيح. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يبارك فيكم وينجينا من البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وشكرا للأخوة في هذا المسجد وهذا الجامعة العريقة، بارك الله في من بنى هذا المسجد ومن دعم هذه المشاريع ومن ساهم فيها، والشكر للجنة العلمية على ما يبذلون، وكذلك مجلس العلمي في هذا المسجد الذين أقروا مثل هذه الدروس، فهي جامعة في الحقيقة شاملة نافعة مباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.